الخروج الكبير مجرد الاسم هذا يعني مهيب، الخروج الكبير، وهذا يتعلق بخروج بني إسرائيل من مصر ومن حكم فرعون. يعني الآن دنت ساعة الصفر كما يقال، فرعون استنفذ كل الوسائل والأغراض، موسى رتب مع قومه عملية هجرة جماعية، يعني العدد يعني ما بين 200 إلى 400 ألف رجال ونساء وأطفال وشيوخ وشباب. من الطريف أنه لما خرجوا طبعا هم يمشون في البرية يعني، وضيعوا الطريق بعض الشيء كما تقول بعض الروايات، فقال لهم قائل أنه لا يمكن أن تهتدوا إلى الطريق حتى تخرجوا معكم بعظام يوسف، لأنه كان أوصى إذا خرج بنو إسرائيل أن يخرجوا معه. فأتى إلى عجوز وسألوها تعرف بالضبط أين قبر يوسف، قالت بشرط أن أكون معك في الجنة، فقال لها لك ذلك، فأرشدتهم إليه فنزحوا ماء ووجدوا عظام يوسف تحته، وهكذا تقول بعض الروايات الإسرائيلية إن صحت. المهم سلكوا الطريق، والله سبحانه وتعالى يقول هنا، يعطي موسى تعليمات محددة: أسري بعبادي ليلا، أخرجوا بالليل، الأمن يتربص بهم، هناك إحساس بأنهم يريدون أن يخرجوا، ولذلك العملية صعبة، الخروج عدد كبير، يعني الذين سيخرجون ليسوا عدد قليل يمكن في لحظات أن يغادروا، حتى لو كانت المسافة بسيطة يعني بضع كيلومترات، فضلا أن المسافة بعيدة. فلذلك الله سبحانه قال: فأسر بعبادي ليلا، بداية السرعة الخروج هو بالليل، وتجمعوا وتواعدوا وانطلق هذا الجيش جهة ماذا؟ الشرق. ولذلك الله سبحانه قال: فأتبعوهم مشرقين، هم وإن انطلقوا في الليل إلا أن فرعون وجنوده ربما لم يشاهدوهم إلا في الصباح، مشرقين يعني بعدما أشرقت الشمس. ويجوز أن يكون المعنى أنهم ذاهبين إلى جهة الشرق، لأن الخروج الكبير هو عبور بحر القلزم أو ما يسمى بالبحر الأحمر. شيء مذهل يا أخي، يعني تخيل المشهد، هؤلاء الناس يخرجون الآن صوب البحر والبحر يموج، يلتفتون وراءهم فيشاهدون جيش فرعون يقوده فرعون ذاته، ولذلك فرعون خرج بنفسه وبجنده، وكان فعلا يقول إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإن لجميع حاذرون، وأرسل فرعون في المدائن حاشرين من كل مكان، يعني جمع الجنود كلهم وحتى جنود الاحتياط وخرجوا وراء موسى وقومه. وهذه في الصراحة حماقة، لأنه ممكن تقول ليش فرعون يعني يلحقهم، دعهم يخرجون يعني ماذا تريد بهم؟ لا، هو ربما يراعي أمرين، يراعي أولا أنه هؤلاء القوم إذا خرجوا ربما يشكلون تهديدا له من الخارج يعني، وثانيا أنه يريد أن يستبقيهم ويستذلهم حتى يقوموا بالخدمة والعبودية التي كانوا يقومون بها من قبل. المهم ذهب فرعون وراء هؤلاء وهو يسير إلى حتفه. لما اقتربوا الموقف صعب، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الوضع خطير يعني حتى المؤمنون منهم، إنا لمدركون، العدو وراءنا والبحر أمامنا وما عندهم مخرج، ما هم عارفين الخطة. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي. حتى موسى ربما لا يمكن عنده معرفة بالتفاصيل، إلا أنه يعرف أن هذا أمر الله سبحانه، لن أخالف أمره ولن يضيعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى في تلك اللحظة أن اضرب بعصاك البحر. العصا هذا له سر، هو العصا الذي الله سبحانه وتعالى أمره أن يلقيه فإذا هو حية تسعى، وأمره أن يلقيه أمام فرعون ليكون آية، وأمره أن يلقيه أمام السحرة فيلقف ما يأفكون. هذا العصا أمر الله تعالى موسى أن يضرب به البحر، وبإرادة الله سبحانه تحول هذا البحر إلى يابسة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. يبس البحر، كيف يبس؟ الله أعلم، هذا ليس شأننا، هذا شأن الله سبحانه الذي بقدرته أن يجعل البحر يابسا. تجمد البحر، يبس البحر، وأصبح عبارة عن طرق، 12 طريق، كل مجموعة أو قبيلة من بني إسرائيل أو سبط من الأسباط يسلكون طريقا، المجموعة الأخرى إلى جوارهم حتى إن بعضهم ينظر إلى بعض. ومضى موسى ومن معه حتى سبحان ربي، يعني أنا أتأمل موسى بما جبل عليه من القوة والسرعة، لما خرجوا من البحر التفت موسى وكأنه يريد ماذا؟ يريد أن يضرب البحر، فالله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، قال له اترك البحر. شيء عجيب، الأمر مرتب. فلما خرج قوم موسى كلهم والتفت موسى يريد أن يضرب البحر بعصا مرة أخرى، قال الله تعالى له اترك البحر رهوا، خل البحر مثل ما هو ساكن هادي، إنهم جند مغرقون. الله سبحانه وتعالى يريد أن يدخل الجيش كله إلى البحر، حتى اقتربوا من بني إسرائيل وكادوا أن يصلوا إليهم لأنهم يشاهدونهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أراد الله أن يكون الغرق على مرأة بنو إسرائيل بعدما خرجوا، الطبيعي أن يكونوا التفتوا ينظرون الآن يشاهدون ما الذي سوف يجري، ما هي المفاجأة. فالله تعالى أغرق آل فرعون، فلما تتاموا داخلين وتتام بنو إسرائيل خارجين أمر الله تعالى البحر أن ينخسف بهم ويعود إلى طبيعته، فأغرق الله تعالى فرعون ومن معه. هذه قصة العبور الكبير أو الخروج الكبير. وسبحان ربي فرعون لما أدركه الغرق، ومثل ما قلنا ورجحنا نفتا أو من افتاح ابن رمسيس الثاني، لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. فلفظه البحر وخرج جثته خارج البحر، ولذلك يقال أن قبره موجود الآن، وليس هو الموجود في المتاحف المصرية، لكن يقال أنه موجود في بعض المقابر القديمة. فالله سبحانه وتعالى أخرجه ليكون لمن خلفه آية، هذا هو الذي كان يدعي أنه إله، وهذا الذي تجرأ على الله وعلى عباده وفعل ما فعل. وهكذا حدث ما يعرف ويسمى بالخروج الكبير الذي نجى الله تعالى في بني إسرائيل، أو نجى طائفة كبيرة منهم، لأن طائفة أخرى من بني إسرائيل لم تشأ أن تخرج، مرتبطة بمصالحها بعلاقاتها بأموالها بزروعها بوظائفها وأعمالها، فهؤلاء بقوا في مصر. إيه نعم، سؤال وجيه. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الإسراء قال عن فرعون فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. إيش معنى الاستفزاز؟ واضح أنه ليس المقصود أراد أن يخرجهم من الأرض، لأن فرعون لم يكن يريد أن يخرجهم، كان يريد أن يستبقيهم ولذلك لحق بهم. فإذا معنى الاستفزاز وهو الوارد في اللغة أن تقول استفزيت فلان، يعني أحدث عنده حالة من القلق أو التوجس أو الخوف أو الريبة أو الغضب يعني. ففرعون أراد أن يستفزهم من الأرض، يعني أن يحدث قلقا عندهم بسبب الضغوط الأمنية وبسبب الإجراءات غير العادية التي كان يعملها، أراد أن يستفزهم من الأرض، إجراء مؤقت. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل نتيجة هذا الاستفزاز خروج بني إسرائيل وغرق فرعون، ولذلك عقب عليه بقوله فأغرقناه ومن معه جميعا. نعم، خروج بني إسرائيل يشبه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، خرجوا من مكة إلى المدينة، خرجوا مجاميع عدد كبير، أيضا خرجوا لسنوات كما هو معروف، يعني قضوا 10 سنوات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهذا الخروج يشبه الخروج، الدافع إيماني لكلتا الهجرتين، لكن هناك جوانب اختلاف. يعني بالنسبة للمسلمين لم يكونوا من جنس واحد أو عرق واحد، كان فيهم العربي والفارسي والرومي والحبشي، وكان فيهم ألوان شتى من الناس. أيضا من الفروقات أنه لم يبقى في مكة من المسلمين إلا من لم يستطع الخروج، يعني من يغلب على نفسه بأن يكون أسيرا أو محبوسا لم يبقى منهم أحد بمكة. يعني هذا الخروج يعلمنا أولا التضحية في سبيل الله، ثانيا أن الانتماء، انتماء الإنسان ليس فقط لأرض عاش فيها، وإنما انتماء الإنسان للأرض التي يجد نفسه فيها، يجد إيمانه، يجد شخصيته. ومن هنا علينا أن ندرك أن ما يسمى أو ما نسميه نحن بالوطنية ليس مجرد أغاني أو أناشيد ولا شعارات ترفع ولا برامج تقدم، وإنما حقيقة الوطنية هي صناعة الانتماء في الأجيال، أن يشعر الناس أن هذا الوطن لهم وأنه يصدر عنهم وأنهم ينتمون إليه، أن هذا الوطن حفي بهم، حريص على مصالحهم، حريص على إيجاد الحياة الكريمة لهم. يجب أن يكون الأمر هكذا، لأننا نشاهد اليوم ما يسمى بالهجرة، هجرة الكثير من الشباب، الشباب المصري، الشباب الليبي، الشباب المغربي، الشباب العربي يهاجرون عبر البحر، وأحيانا الهجرة قد تكون بين قوسين غير مشروعة، بطرق بسيطة، ربما يركب المئات منهم في قارب قريب للعطب ويهلكون متجهين إلى إيطاليا أو إلى فرنسا أو إلى إسبانيا أو إلى مكان آخر هائمين على وجوههم. لماذا يهاجر هؤلاء؟ لأنهم لم يجدوا الحياة الكريمة، لم يجدوا العمل، لم يجدوا الفرص، لم يجدوا التعليم. ولذلك أعتقد أنه فعلا في العالم العربي هناك فقر في الوطنية يجعل هذه البلاد ليست مكانا جاذبا، بل هي في الغالب مكان طارد.